بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. لا زال الكلام متعلقا بمسألة إهداء ثواب الأعمال للميت، وهل يصل ثواب العمل لهذا الميت أم لا؟ وتقدم الكلام في الأعمال التي تجوز الإنابة فيها في الدنيا والأعمال التي لا تجوز الإنابة فيها في الدنيا. توقفنا عند مسألة أوردها المؤلف، وهي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت. يؤتى بأشخاص بأجرة بمقابل، ويقال لهم اقرأ مثلا نصف القرآن، ربع القرآن، اقرأ السورة الفلانية وأهدي، أو اقرأ القرآن كاملا وأهدي ثواب هذه القراءة للميت. لا شك، يقول المؤلف، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. إذن هذا الفعل بدعة، لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن سلف الأمة أنهم استأجروا أقواما يقرؤون القرآن ويهدونه لهذا الميت. يقول الشيخ، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، يعني كون الشخص يستأجر شخص على نفس التلاوة هذا غير جائز، لأنه كلام الله عز وجل. يقول: وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. يعني التعليم يختلف عن كل إنسان يقرأ وسيهدي ثوابه لشخص معين. يقول: مما فيه منفعة تصل إلى الغير. التعليم فيه منفعة تصل إلى الغير، بخلاف استئجار شخص يهدي ثواب عمله لغيره. يقول: والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة. هذا الشخص الذي أجر نفسه يقرأ القرآن، هذا حقيقة ما قرأ لأجل الله، إنما قرأ لأجل الأجر. والميت لا ينتفع من العمل إلا بما كان خالصا، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. وهذا الشخص الذي أجر نفسه يقرأ القرآن، هذا ما قرأ إلا لأجل الأجرة. يقول: فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. يقول: ولهذا لم يعرف أحد أنه يقول يمكن استئجار شخص يصلي لشخص ويهدي ثوابه لهذا الميت أو لهذا الشخص، أو يصوم ويهدي ثوابه لهذا الميت. يقول: لكن إذا أعطي لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. لكن كون الشخص مثلا يجلس لتعليم الناس القرآن، لا بأس أن يعطى من باب الصدقة، من باب المعونة له. يقول: وفي الاختيار، لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبله، فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى، فالوصية باطلة لأنها ليست في محلها وليست في مكانها، ووصية على أمر مبتدع. يقول: وذكر الزاهد في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، بمعنى لو أوقف غلة مثلا عقارا وقال هذا يصرف على من يقرأ القرآن على قبري، يقول فالتعيين تعيين كونه يصرف على هذا الشيء باطل. يقول: أما قراءة القرآن وإهداؤه له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، وهذا كما علمنا رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في رواية أن قراءة القرآن يصل ثوابها كما يصل ثواب الحج والصدقة. الشيخ أورد اعتراضات على أصحاب هذا القول وأجاب عن هذه الاعتراضات. يقول: فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن معروف عند السلف أنهم يقرؤون القرآن ويهدونه للموتى، ولم يكن أيضا ولم النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى هذا العمل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. يقول فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن. يعني الشيخ الآن يقول إهداء ثواب قراءة القرآن يقاس على إهداء الحج والصوم والصدقة والدعاء، ما في فرق بينهما. يقول وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ وهذا مما وقع فيه المؤلف رحمه الله. يعني يقول أنتم استدللتم علينا بأنه لم يكن معروفا عن السلف. يقول إذا كان الشيء غير معروف عن السلف ليس فيه حجة، لأنه ربما كان معروف وما وصل إلينا. وهذا خطأ منه رحمه الله، لأننا متعبدين بما وصل إلينا، وإلا هذا يفتح باب كبير جدا للبدع. كل إنسان يبتدأ بدعه يقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بس ما وصل إلينا، ربما الصحابة فعلوها لكن ما وصل إلينا. ما دام لم يصلنا شيء من ذلك فنقف، فنحن متعبدون بما ثبت فقط. يقول فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو يعني هذا اعتراض أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، يعني سألوا عن الحج فأجاز، سألوهم عن أو قال من مات عليه صوم إن صح الحديث صام عنه وليه، الصدقة أيضا سألوه فأفتاهم في ذلك وبين أن ثوابها يصل إلى الميت، لكن قراءة القرآن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم شيء. يقول المؤلف فالجواب قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ يقول المؤلف هذا لا يصح اعتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم في الكلام، وإنما جرى مجرى جواب على سؤال ورده، سئل عن الحج فأفتى، سئل عن الصوم فأفتى، فلا تمنعوا من قراءة القرآن، لأنه على يعني قول الشيخ أنه لو سئل عن قراءة القرآن لأفتى بالجواب. نحن أيضا نقول نحن متعبدون بما ثبت، سواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أو جرى مجرى إجابة السؤال. أما مسألة قياسه على الصوم فكما تقدم الكلام أن الصوم ليس محل اتفاق، والصوم أيضا مما منعه الأئمة الذين منعوا إهداء ثواب غير الحج والصدقة والدعاء. يقول فإن قيل ما تقولنا في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن انتهى من مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن. والراجح في المسألة أرجع وأقول لكم الراجح في المسألة والله أعلم ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد من المنع والاقتصار على ما ورد، اقتصار على الحج صدقة الدعاء فقط، أما الصلاة الصيام قراءة القرآن فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا عن أحد من السلف، فنقف حيث وقفوا ويسعون ما وسعهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب هنا مسألة جديدة، إهداء الثواب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه، وهذا هو الرأي الراجح. المنع وذلك لأمرين، الأمر الأول أنه لم يكن معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا من أعظم الناس محبة للنبي، بل هم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا وإجلالا، ومع ذلك لم يعرف عن أحد منهم أنه أهدى ثواب عمله للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليل الأول. التعليل الثاني أن أصل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثل أجر كل عامل من أمته لأنه السبب في هدايته، فالإهداء تحصيل حاصل. يقول: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، فهذا يعني كون الإنسان يأتي عند هذا القبر ويقرأ القرآن، ويقول لأجل أن ينتفع الميت بسماع القرآن. فالجواب طبعا أولا حكم هذا المنع، بدعة لم يكن معروفا عن السلف رحمهم الله، ولم يكن معروف عن الأئمة. طيب، يقول: فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، أي سماع الميت. يقول: نحن لا نشك في سماعه، علما أن المسألة أيضا خلافية وتقدم الكلام فيها. يقول: ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. يسمع، نعم، ثبت بعض النصوص أن الميت يسمع قرع النعال من تولى دفنه إذا ولوا عنه مدبرين، وقتل المشركين في بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم لما رماهم في القليب. لكن لو افترضنا أن الميت فعلا إذا أتى الإنسان وقرأ القرآن أنه يسمعه، هل ينتفع؟ الجواب يقول الشيخ: لكن انتفاعه بالسماع لا يصح، لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت أن الميت ينتفع بقراءة الحي عند قبره. يقول: فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، يعني كون الإنسان يثاب على استماعه للقرآن هذا بشرط أن يكون في الحياة، أما بعد الممات فلم يرد في هذا شيء، ولهذا نمسك. والقاعدة العامة أصلا أنه إذا انتقل الإنسان إلى الدار الآخرة انقطع التكليف، ما في ثواب وعقاب على أعمال، فيه جزاء، الأعمال انقطعت، ما فيه إلا الآن جزاء ما عمله الإنسان في الدنيا. يقول: فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته اللي هو السماع، فربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. يقول: ربما إذا ثبت استماعه للقرآن أنه يتضرر أكثر مما ينتفع، لأنه يتألم ويتحسر لكونه ما امتثل هذه الأوامر وهذه النواهي، أو كونه ما ازداد من هذا الخير الذي يسمعه. يقول: واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور. مسألة قراءة القرآن عند القبور لها عند أهل العلم، أو اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. إذن إما أنها مكروهة مطلقة، أو أنه لا بأس بها بإطلاق، أو أنها جائزة عند الدفن مكروهة فيما بعد ذلك. يقول: فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا: لأنه محدث لم يرد به السنة، والقرآن والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. إذا الرأي الجمهور المنع مطلقا، وهذا هو الرأي الراجح لأمرين: الأمر الأول لم يرد عن السلف رحمهم الله أنهم صنعوا هذا العمل، سيأتي الذي نقل عن ابن عمر وقت الدفن واجتهاد من ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة. الأمر الثاني أن القراءة شبيهة بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عند القبور، فيقاس على ذلك أيضا قراءة القرآن لا تقرأ عند القبور. يقول: ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، يعني ممن ذهب إلى جوازها، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأيضا الإمام أحمد في رواية عنه، إن صحت استدلوا هؤلاء، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. استدلوا بهذه الحالة على إطلاق قراءة القرآن عند القبور. الرأي الثالث: من قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد، أخذوا بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، والصحيح المنع، لأن المسألة عبادة، والعبادة التوقيفية، هذه القاعدة العامة، لا وقت الدفن ولا بعده ولا قبله. لم ينقل عن السلف ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه إن صح عنه فهو اجتهاد شخصي منه. يقول: وأما بعد ذلك الذين يتناوبون للقبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. شاهد يقول: أما قضية عدد التناوب على القبور وقراءة القرآن والاستمرار في القراءة فهذا لا شك أنه مكروه ولم يعرف عن أحد من السلف، بل ذكر أهل العلم أن هذا وسيلة لتعظيم صاحب القبر، وربما يفضي هذا إلى صرف شيء من أنواع العبادة له. انتقل بعد هذا إلى مسألة جديدة وهي مسألة استجابة الدعاء. يقول الإمام الطحاوي: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لا شك أن الله عز وجل يجيب دعوة من دعاه، وهذا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمم، ليس إجماع الأمة فقط، إجماع الأمم قاطبة إلا من شذ على ما سيأتي. ذكر المؤلف بعض الأدلة من ذلك، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. يقول: هذا أمر مجمع عليه بين أهل الملل قاطبة، أن الدعاء من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الخير ويستدفع بها الشر. يقول: وقد أخبر تعالى عن الكفار مع كفرهم وشركهم أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم. يقول: وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، فكون الله عز وجل رب الخلائق فمن موجب هذه الربوبية استجابة دعاءهم ورزقه لهم ونصره لهم، لكن لا يلزم أن كل من دعا يستجاب له، لكن بشكل عام فمن موجبات الربوبية إجابة دعاء من دعا. يقول: ثم يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. يعني إذا كان إجابة هذا الدعاء مما يستعين به على كفره وفسقه فلا شك هذا قد يكون فتنة له وزيادة في الابتلاء والامتحان من الله عز وجل له. يقول: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. و يقول: قد نظم بعضهم هذا المعنى في فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، يعني كون الله عز وجل دعانا إلى دعائه يقول في ذلك عدة فوائد. أولا الوجود، إثبات الوجود لله، فإن من ليس بموجود لا يدعى. ثاني الغنى، يعني إثبات الغنى لله عز وجل، فإن الفقير لا يدعى. إثبات السمع، فإن الأصم لا يدعى. الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. القدرة، فإن العاجز لا يدعى. إذن كون الله عز وجل دعانا وأمرنا أن ندعوه، هذا الأمر تضمن إثبات مجموعة من الصفات التي ذكرها ابن عقيل. يقول: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيار، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. يقول: من يقول أن الذي يتصرف في هذا الكون هي الطبائع، النجوم أو الأفلاك، نعم، أو النار، يقول هم يقولون أنه لا يقال للنار أو النجم افعل كذا، لأنه يفعل بطبيعته. ولهذا شرع الله عز وجل صلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. فلو كان نزول المطر خاضع للطبيعة لما كان لصلاة الاستسقاء ولدعاء الله عز وجل أثر في ذلك. والشرع والحس يثبت أن صلاة الاستسقاء التي هي دعاء وتوجه وابتهال إلى الله عز وجل بأن يغيث عباده، نعم، هذا دليل على كذب هؤلاء، لأن الناس يخرجون وما في السماء من سحاب ولا قزعة، وأحيانا حتى يقوم في غير وقت المطر، فقد الإنسان تنقطع به السبل في الصحراء في وقت ليس من العادة كما يقول أهل الطبائع أن تتكون السحب فضلا أن تنزل الأمطار، فيبتهل هذا الشخص إلى الله عز وجل ويتوجه إلى الله وينطرح بين يدي الله عز وجل فينشأ السحاب ويمطر، وهذا ثابت قديما وحديثا. يقول: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. خالف سائر الأمم وسائر أهل الملل، خالف في ذلك الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية، فقالوا الدعاء لا فائدة فيه، وإذا كان لا فائدة فيه فلا قيمة لكون الإنسان أن يدعو أو لا يدعو. يقول: قالوا لأن المشيئة الإلهية، حجتهم في هذا، ما شبهتهم؟ لماذا قالوا الدعاء لا فائدة فيه؟ قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء. يعني يقولون إن كانت مشيئة الله عز وجل اقتضت وجود هذا الشيء الذي سيدعو به الإنسان إذن ما في حاجة للدعاء، وإذا كانت المشيئة لم تقتضي هذا الأمر، لم تقتضي وجود هذا، إذن لا فائدة في الدعاء. واضح الشبهة؟ يعني الشبهة قالوا إن كان الله شاء هذا الأمر، مثلا إنسان لم يرزق بولد، قالوا لا تدعو الله عز وجل يرزقك بولد، إن كان الله مريد أن ترزق بولد سترزق، دعوت أو لم تدعو، وإن لم تكن مشيئة الله اقتضت أن يكون لك ولد فلن ترزق بولد سواء دعوت أو لم تدعو. الجواب عن هذه الشبهة نؤجله إن شاء الله إلى الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.